بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الشورى، الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الشورى من تفسير الجلالين. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: سورة الشورى مكية. إلا قل لا أسألكم، الآيات الأربع، 53 آية. سميت هذه السورة الكريمة بسورة الشورى لوصف المؤمنين فيها بالتشاور في أمورهم، حيث قال تعالى في هذه السورة الكريمة: وأمرهم شورى بينهم، لأن الشورى هي الأساس في النظام الإسلامي السياسي والاجتماعي، بل على المستوى الشخصي يضم الإنسان بالشورى عقله إلى عقل غيره ويستفيد من خبرات غيره، في حين أن عكس الشورى بالاستبداد إنما يكون به يعني الشقاء، على حد قول الشاعر حافظ إبراهيم: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به على الدوام، ورأي الفرد يشقيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم عين سين قاف.
هذه حروف هجائية من الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور، وقد تكلمنا فيها مرارا من قبل. قال الجلال المحلي هنا في تفسيرها: الله أعلم بمراده به. إلا أن هذه السورة، سورة الشورى، انفردت بآيتين من الحروف المقطعة، فيما عدا ذلك من السور بتوجد الحروف المقطعة في الآية الأولى: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف هاء عين صاد، حاء ميم. أما هذه السورة بالذات فانفردت بآيتين من الحروف المقطعة، وهما عبارة عن حروف هجائية سبعة مفصولة بمقطعين أو بآيتين.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
كذلك أي مثل ذلك الإيحاء، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. المقصود هنا تقرير المماثلة في دعوات الأنبياء إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، والترهيب من الاغترار بالدنيا والترغيب في الآخرة. فقوله تعالى كذلك يعني كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك بنفس هذه المقاصد الشريفة، فكذلك أيضا يوحي إليك الله سبحانه وتعالى بنفس هذه المعاني. كذلك أي مثل ذلك الإيحاء، يوحي إليك، وقرأها ابن كثير كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، وكأن سائلا يسأل من الذي يوحي، فيأتي الجواب: الله العزيز الحكيم. هذا على هذه القراءة. كذلك يوحي إليك وإلى يعني وأوحى إلى الذين من قبلك الله عز وجل، فاعل الإيحاء، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه.
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا فهو مالكهم، وخلقا فهو خالقهم، وعبيدا فهو عز وجل ربهم، وهو العلي العظيم، وهو العلي على خلقه سبحانه وتعالى، العظيم الكبير.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
تكاد بالتاء، وقرأها نافع والكسائي بالياء: يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وهذه فيها قراءتان، قراءة الأولى ينفطرن، وفي قراءة بالتاء والتشديد يتفطرن من فوقهن، أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تبارك وتعالى. ومعنى من هنا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، من فوقهن، من هنا بمعنى الابتداء، من الابتدائية، من للابتداء، يعني يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية، لأن أعظم الآيات وأدلها على العظمة والجلال هو الانفطار من تلك الجهة، ويعلم انفطار السفلى بطريق الأولى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، الضمير في قوله من فوقهن يعود إما إلى السماوات من فوق السماوات، أو يعود إلى الأراضين لأنه سبق ذكر الأرض، أو يعود إلى فرق الكفار والجماعات الملحدين. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، هذا كلام مستأنف، موضوع جديد. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، هذا حال، أو هو متعلق بيسبحون أي ملابسين للحمد، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد يكون معنى قوله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أو ينفطرن من فوقهن لكثرة ما عليهن من الملائكة، من شدة ازدحام وكثرة الملائكة في هذه السماوات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. تفسير آخر تكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن من فوقهن، يعني كدنا ينفطرن يتشققن من قول المشركين اتخذ الله ولدا، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، هذه الباء للملابسة، يعني متلبسين بحمد ربهم، يعني يقولون سبحان الله وبحمده. ويستغفرون لمن في الأرض، هنا قال في التفسير للمؤمنين، صحيح اللفظ عام لكن يراد به الخصوص، هذا عموم يراد به الخصوص. ويستغفرون لمن في الأرض، من صيغة عموم، لكن طبعا المقصود هنا الخصوص، ولذلك قال في التفسير من المؤمنين. والدليل على هذا، من يأتي بالدليل؟ في سورة غافر قوله تعالى في الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ألا هذه أداة تنبيه، ألا إن الله هو الغفور لأوليائه الرحيم بهم. يلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة توالي المؤكدات، توالت أنواع ثلاثة من التوكيد، الأولى ألا اللي هي للتنبيه، ألا إن أيضا توكيد، إن الله هو ضمير الفصل، هو ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ختم الآية بهذه الجملة ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فيه إيماء إلى قبول استغفار الملائكة لضم الرحمة إلى المغفرة، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وآنفا قال ويستغفرون لمن في الأرض، فختم الآية بقوله ألا إن الله هو الغفور الرحيم به إيماء إلى أن الله يقبل استغفار الملائكة للمؤمنين. أيضا قوله تعالى ألا إن الله هو الغفور الرحيم، إشارة إلى أن المغفرة المطلقة والرحمة المطلقة إنما هي لله تبارك وتعالى. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالكلام على عظمته عز وجل، الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، إلى أن قال عز وجل ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فهيب وعظم عز وجل في الابتداء، وألطف وبشر في الانتهاء، فالأول فيها هيبة وتعظيم لله عز وجل، وختم بإيه؟ بما فيه ترغيب للناس في التوبة والاستغفار، ولطف بهم بذلك.
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
والذين اتخذوا من دونه يعني الأصنام والأنداد، ومن دونه في موضع المفعول الثاني للفعل اتخذوا، أما المفعول الأول فهو قوله تعالى أولياء، يبقى والذين اتخذوا أولياء من دونه، إذن أولياء هي مفعول اتخذوا الأول. الله حفيظ عليهم، ما إعرابه والذين اتخذوا من دونه؟ والذين إعرابها مبتدأ، أين الخبر؟ أحسنت، لفظ الجلالة هو الخبر. الله، الله حفيظ عليهم. حفيظ هنا معنى محصن، محصن يحصي أعمالهم ويحفظها. الله حفيظ يعني محصن عليهم أعمالهم ليجازيهم بها. وما أنت عليهم بوكيل، ما نافية حجازية، وما أنت عليهم بوكيل يعني تحصل المطلوب منهم، عليك أن تبلغهم وتأمرهم، أما هداية قلوبهم إلى الانقياد فهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وما أنت عليهم بوكيل يعني لست مطلوبا منك أن تحصل المطلوب منهم، ما عليك إلا البلاغ. ولا شك أن هذا تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم في مقابلة ما يلقاه من عنة قومه وأذاهم، وأيضا فيما كان عليه من الشفقة والحزن حتى كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام ويهلك نفسه من الحزن عليهم لأنهم لم يؤمنوا. فهذا مثل قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذه مواساة وتسلية له صلى الله عليه وسلم. وما أنت عليهم بوكيل، قوله بوكيل هذا مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما التي تقدمت.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير.
وكذلك يعني مثل ذلك الإيحاء الذي جاءت الإشارة له في صدر السورة، أيضا هناك كلام على الوحي أو الإيحاء. وكذلك أي مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك قرآنا عربيا، قرأها ابن كثير وحمزة وقفا قرآنا لتنذر أمة القرى، أي لتخوف به أي بالقرآن العظيم أمة القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس. طبعا وصف مكة بأنها أم القرى ليس فقط لما هو معلوم من مكانة مكة ومركزها في جزيرة العرب، وإنما ينضاف إلى ذلك ما ثبت حديثا في بحوث علمية رائقة من أن مكة هي مركز اليابسة على سطح الكرة الأرضية، مركز دائرة الأرض أو مركز اليابسة على الكرة الأرضية، وهذا بحث مثبت وتجدونه في مجلة البحوث الإسلامية قريبا في العدد الأول. لتنذر أمة القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس. فمما يجب الإيمان به أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم المولود في مكة والمتوفى في المدينة هو رسول الله إلى العالمين إنسهم وجنهم عربا وأعاجم في جميع بقاع الأرض، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وشريعته خاتمة الشرائع السماوية وناسخة لها وباقية إلى يوم القيامة، فلا نبي يبعث بعده، ومن خالف من الزنادقة في شيء من ذلك كالقديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد والبهائية وغيرهم من أهل الهوى فهو كافر لمخالفته صريح النصوص وإجماع الأمة. قول تعالى لتنذر أمة القرى فيه احتباك، احتباك وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا لتنذر أمة القرى ومن حولها. طبعا لتنذر أمة القرى يقدر هنا إيه؟ لتنذر أهل أم القرى أي أهل مكة، لتنذر أهل مكة فيقدر هنا أهل أم القرى أي سكانها. طيب لتنذرهم ماذا؟ لتنذرهم العذاب. فهنا كما حذف كلمة أهل حذف المنذر به وهو العذاب، وهذا ما يسمى بالاحتباك. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وتنذر أي تنذر الناس يوم الجمع. يوم مفعول به ثان لتنذر، وطبعا المفعول الأول محذوف تقديره كما قلنا الناس، أي وتنذر الناس يوم الجمع أي يوم القيامة يجمع فيه الخلق. فهذا أحد أسماء يوم القيامة، يوم الجمع، كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس. فيوم الجمع أحد أسماء يوم القيامة لأنه يجمع فيه الناس. لا ريب فيه يعني لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا ريب فيه يعني لا شك فيه، وبعد جمعهم في الموقف يعني أولا يجمعون، وبعد جمعهم في الموقف يفرقون فريقين، فريق منهم في الجنة وفريق في السعير أي في النار.
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
ولو شاء الله، الواو هنا استئنافية، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام. إذن كلمة أمة هنا بمعنى إيه؟ ملة واحدة، ملة، كما قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمتكم يعني إيه؟ ملتكم، دينكم، دين الأنبياء واحد. وقد أفسد معنى هذه الآية شخص يعني ألف كتابا يدافع فيه عن الرافضة وسبق أن درسناه، فبيفهم أن كلمة أمة متى ما ذكرت هي الأمة بمعنى وحدة الأمة يعني، فيقول انظر كيف قدم الله وحدة الأمة على الأمر بالعبادة والتوحيد، مصيبة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني قدم الوحدة على الإيه؟ على التوحيد، وأنا ربكم فاعبدون. طبعا هذا انحراف في فهم كلام الله تبارك وتعالى، لأنه لم يحسن معنى أمة، بالعكس لا يقدم شيء على التوحيد، لأن القاعدة أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، فكلمة التوحيد هي هذه الملة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني ملتكم أيها الأنبياء ملة واحدة هي الإسلام، وأنا ربكم فاعبدوني. تأتي كلمة أمة أيضا بمعنى إيه؟ فترة من الزمان، وادكر بعد أمة. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام، ولكن يدخل، لكن هنا حرف استدراك مهمل، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون أي الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب. والظالمون هنا مبتدأ، ولكن يدخل من يشاء في رحمته طبعا وهم المؤمنون، والظالمون أي الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير، فالظالمون مبتدأ، وهو من باب وضع المظهر موضع المدمر. ومقتضى الظاهر، مقتضى ظاهر الكلام أن يقال ولكن يدخل من يشاء في رحمته ويدخل من يشاء في غضبه، ولكنه عدل عن ذلك بقوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، عدل عن ذلك إلى ذكر الظالمين تسجيلا عليهم طبعا بصفة الظلم ومبالغة في الوعيد. ثم يقول تعالى
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
أم اتخذوا يعني بل اتخذوا، أم المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة، أم اتخذوا من دونه يعني الأصنام أولياء، أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال وبمعنى همزة الإنكار، أي ليس المتخذون من دونه من الأصنام أولياء. أم اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء لا ينصرونهم، فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين، والفاء لمجرد العطف، فالله هو الولي، الفاء لمجرد العطف. طيب ممكن الفاء هنا تكون نوعا آخر من الفاء؟ إزاي؟ فالله هو الولي، يبقى لو قلنا إنها الفصيحة واقعة في جواب الشرط، يبقى إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي، إن أرادوا وليا بحق ينصرهم ويدفع عنهم الضر فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين. لو لم نقدر هذا الشرط يبقى الفاء لمجرد الإيه؟ العطف. ف فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا كله تقرير لكونه حقيقا عز وجل بالولاية. لماذا الله هو الولي؟ لأنه هو الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وغيره لا يقدر على ذلك. فالأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثم يقول تبارك وتعالى:
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
وما اختلفتم فيه من شيء، وما اختلفتم، ما نوع ما؟ يجوز أن تكون موصولة، ويجوز أن تكون إيه؟ شرطية في محل رفع مبتدأ، ويجوز أيضا أن تكون موصولة. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء، وما اختلفتم يعني مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره، فحكمه مردود أو مفوض إلى الله، يوم القيامة يفصل بينكم، قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود أي مفوض إلى الله عز وجل. هنا فسرها بيوم القيامة، الحكم في هذا ما تختلفون فيه مع الكفار، يوم القيامة يفصل بينكم الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين: فحكمه إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا حكمه بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر. وقد حكم الله أن الدين هو الإسلام لا غير، فحكمه إلى الله، فأديانكم باطلة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي له الحكم قضى بأنه إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الآخرة فحكمه إلى الله في الآخرة، يعني يفصل بينكم بحكمه في الآخرة. قل لهم ذلكم الله ربي. أولا كلمة ذلكم ما إعرابها؟ مبتدأ. نعم، ذلكم مبتدأ، خبره في سياق الآيات حوالي عشرة أخبار، يعني خبر وخبر إلى عشرة. الأول ذلكم الله، فالله إيه؟ خبر أول. ربي، اثنين، عليه توكلت، ثلاثة، وإليه أنيب، أربعة، فاطر السماوات والأرض، خمسة، جعل لكم، ستة، من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، هذا هو السابع، له مقاليد السماوات والأرض، هو الثامن، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذه الإيه؟ التاسع. والعاشر يمكن أن يكون شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أو يكون كلاما مستأنفا، فيكون تسعة أخبار فقط. ذلكم الله ربي أي هو الجدير بالعبادة وحده عز وجل. وهاكم الأسباب، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم، إلى آخره. إذن هذا ذكر الأسباب التي تقتضي توحيد الألوهية، وأن لا يعبد إلا الله، لأنه لم يخلق ولم يرزق ولم يفعل أفعال الربوبية إلا الله. فإذا هذا هو أحد أساليب الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم، بأن يقرهم أولا بتوحيد الربوبية، ثم يلزمهم على أساسه بتوحيد الألوهية. ألا له الخلق والأمر، كما أنه لا يخلق إلا الله، كذلك ينبغي أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وإليه أنيب أرجع.
فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فاطر السماوات والأرض، يعني مبدعهما من العدم على غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا، حيث خلق حواء من ضلع آدم، هذا بالنسبة لآدم، أما بعد ذلك الذرية، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فالتزاوج يحصل بين الرجال ونساء من جنسهم، يعني الرجل لا يتزوج جنية مثلا ويتزوج مخلوقا من نوع آخر، وإنما يتزوج من جنس بني الإنسان. لأن هذا أقرب لحصول التناسب والمودة والرحمة. جعل لكم من أنفسكم من جنسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني وجعل أيضا من الأنعام أزواجا، خلق من الأنعام أزواجا يعني من جنس الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا. يذرأكم فيه، يذرأكم يعني يخلقكم ويكثركم فيه، أي في الجعل المذكور أو في التدبير المذكور، أي يكثركم بسببه بالتوالد. والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب، لأن الآية جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، قال يذرأكم فيه، مع أن الضمير بيشمل الأناسي والأنعام، لكن طبعا غلب ضمير الأناسي فقال يذرأكم فيه. وذرأ بمعنى خلق، ذرأ الشيء كثره، ومنه الذرية، الذرية نسل الثقلين، نسل الجن أو الإنس يطلق عليه الذرية. هل تطلق الذرية أيضا على شيء آخر غير النسل؟ قلناها في سورة ياسين، نعم الذرية تطلق أيضا على الآباء وعلى الأصول، فالذرية تطلق على الآباء والأصول الأجداد. والدليل قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، طبعا ذريتهم إيه؟ أصولهم، أباءهم وأجدادهم. نلاحظ هنا قوله عز وجل ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، في هذا الجعل أوثر في النظم الكريم هنا هذا اللفظ يذرأكم فيه، على أن يقول يذرأكم به، يذرأكم به بالتكاثر، لأنه تعالى جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. ألا ترك تقول للحيوان مثلا في خلق الأزواج تكثير، في خلق الأزواج تكثير، كما قال تعالى مثلا ولكم في القصاص حياة، ولم يقل لكم بالقصاص حياة، مع أن القصاص يتسبب في بقاء الحياة كما شرحنا من قبل، لكن لما يقول ولكم في القصاص حياة، كلمة في معناها إيه؟ كأن القصاص هو عبارة عن منبع ومعدن للحياة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول جلال المحلي الكاف زائدة للتوكيد، لأنه تعالى لا مثل له، ليس كمثله شيء. في التفسير هنا يقول إن هذه الكاف لابد أن تكون زائدة، لأننا لو لم نقل إنها زائدة حصل من ذلك أن لله مثلا، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ليس كمثله شيء الكاف زائدة، طبعا يعني للتوكيد، لأنه تعالى لا مثل له. وقال بعض المفسرين ليست الكاف زائدة، يعني معناه ليس مثله شيء والكاف زائدة، هذا القول الظاهر يعني. وبعض المفسرين قالوا ليست الكاف زائدة وإنما هي على بابها، ومعنى الكلام نفي مثل المثل، ليس كمثله، يبقى هي على بابها، ومعنى الكلام نفي مثل المثل، ويلزم من ذلك نفي المثل ضرورة وجوده سبحانه وتعالى. فإن قيل لما توصل إلى نفي المثل بنفي مثل المثل، وهل لا نفى المثل لأول وهلة؟ فالجواب أن نفي المثل بنفي مثل المثل أبلغ وأفخم، فقولنا مثلك لا يفعل هذا أبلغ وأفخم من قولنا أنت لا تفعل هذا، لأنه نفي الشيء بذكر دليله، فهو أبلغ من نفي الشيء بغير ذكر دليله. والعرب تقول مثلك لا يفعل كذا، يعنون المخاطب نفسه، يعني أنت لا تفعل كذا، يبقى ليس كمثل شيء يعني ليس كالله شيء، لأنهم يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب، فينفونها في اللفظ عن مثله، فيثبت انتفاؤها عنه بدليلها. قال ابن قتيبة العرب تقيم المثل مقام النفس، فتقول مثلي لا يقال له هذا، يعني إيه؟ أنا لا يقال لي هذا، مثلا مثلي لا يبخل، يعني أنا. وقد يراد بالمثل الصفة، على أساس أن مثل تساوي مثل، فمثل الجنة يعني صفة الجنة، فالمعنى ليس مثل صفته تبارك وتعالى شيء من الصفات التي لغيره، وهذا محمل سهل. إذن هذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، سبق أن فسرنا المثل الأعلى، طبعا كلمة وله المثل الأعلى لا يعني إثبات المثل، مش معناه أن ربنا له مثل. لماذا؟ لأن المراد بالمثل الذي يكون مساويا للشيء في تمام الحقيقة والماهية، أما المثل فهو الذي يكون مساويا للشيء في بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإن كان مخالفا في الماهية. فسرنا منذ زمن قوله تعالى وله المثل الأعلى في بحث خصائص وفضائل لا إله إلا الله، تكلمنا على أن أحد أسماء كلمة الشهادة المثل الأعلى. قال قتادة في قوله تعالى ولله المثل الأعلى معناه قول لا إله إلا الله. ليه؟ لأن المثل هنا بمعنى، مش بمعنى المثل بقى، لكن بمعنى إيه؟ الصفة. كذا قال أهل اللغة، ونظيره قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة. فصار المراد من قوله تعالى ولله المثل الأعلى عين المراد من قوله وكلمة الله هي العليا. إذن المثل الأعلى هو الوصف الكامل، وله المثل الأعلى، إن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يوصف بأكمل الأوصاف، وله الوصف الكامل. وأعظم وصف لله تبارك وتعالى هو أنه لا إله إلا هو، كما جاء في صدر أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، صدرت بأعظم صفة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية الكريمة. فإذا هذا هو المثل الأعلى الذي يثبت لله، أي الصفة لله الصفة العليا، وهي أنه لا إله إلا الله. فبهذا يصح أن المثل الأعلى هو قول لا إله إلا الله. ففي فرق بين أن هذه الآية تنفي المثل لله ليس كمثله شيء، وبين إثبات المثل الأعلى لله، يعني إيه؟ إثبات الوصف الكامل لله عز وجل وهو لا إله إلا الله، وهو السميع لما يقال، البصير لما يفعل.
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
له مقاليد السماوات والأرض، هذا هو الخبر الثامن. مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما. فاكرين حاجة تانية برضو تتعلق بمقاليد السماوات والأرض فسرناها قبل كده في نفس البحث، قلنا إن أحد أسماء كلمة الشهادة اللي هي لا إله إلا الله أنها إيه؟ مقاليد السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، قال ابن عباس هو قول لا إله إلا الله. طبعا هي المقاليد، مقاليد السماوات والأرض يعني ما يحيط بها، ومنه القلادة لأنها تحيط بالعنق، وقيل مقاليد السماوات والأرض خزائنها، وقيل مفاتيحها، والإشارة بهذه الأمور كلها إلى معنى واحد وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها. طيب إيه علاقة قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض بتفسيرها بأنه لا إله إلا الله؟ ابن عباس يقول مقاليد السماوات والأرض هي لا إله إلا الله، كيف؟ أولا أنه تعالى بيّن أنه لو كان في الوجود إلهان لحصل الفساد في العالم ولا اختلت المصالح. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فثبت أن الشرك سبب لفساد العالم، وأن التوحيد سبب لانتظام العالم، فثبت أن مقاليد السماوات والأرض هو قول لا إله إلا الله. الوجه الثاني أن الشرك سبب لفساد العالم كما ذكرنا بدليل قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا كان الشرك سبب لخراب العالم فيكون التوحيد سببا لعمران العالم وانتظام أحواله وحفظها وعدم اختلالها، وهو معنى مقاليد السماوات والأرض. كذلك معلوم أن أبواب السماء لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا إله إلا الله، حتى الكافر يستجيب الله له، لكن متى؟ دعوا الله مخلصين له الدين وينسون كل الشركاء، فهو يستجاب له لأنه إيه؟ أخلص الدين لله. في هذه اللحظة بالذات يدرك أنه لا إله حق إلا الله، ويكفر بكل الآلهة الباطلة ساعة الإيه؟ الجد وساعة المحنة. فالكافر في الشدة يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده فيجيبه، فلابد كي تفتح أبواب السماء أن تصدر ممن في قلبه لا إله إلا الله. يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أيضا أبواب الجنان لا تفتح إلا بهذا القول لا إله إلا الله، هي مفتاح الجنة، فأبواب الجنة لا تفتح إلا بلا إله إلا الله، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والجنة أيضا محرمة على المشركين، لماذا؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا دي معنى مقاليد السماوات والأرض، أبواب السماوات لا تفتح إلا لمن شهد بأن لا إله إلا الله أو إلا من كان مخلصا الدين لله، أبواب الجنان لا تنفتح إلا بهذا القول، وأبواب النيران لا تغلق إلا بهذا القول، وباب القلب لا يفتح إلا بهذه الكلمة أم على قلوب أقفالها، باب القلب لا يفتح إلا بكلمة التوحيد، وأنواع الوساوس لا تندفع إلا بهذا القول. فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السماوات والأرض وأعز مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام والعقول. أرجو أن يكون معنا صحيح، لكن هنا اقتصر في التفسير: له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما. يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء امتحانا، ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء، إنه بكل شيء عليم. ثم قال تبارك وتعالى:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
قوله تعالى: شرع لكم من الدين، من الدين أي التوحيد والطاعة يعني الإسلام، شرع لكم الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ونوح عليه السلام هو أول أنبياء الشريعة. يقول قاضي كنعان معلقا على قول الجلال المحلي: هو أول أنبياء الشريعة، أي أول الرسل الذين أرسلوا بشريعة. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن كلاما حسنا هذا نصه: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة المشهور الكبير الذي رواه مسلم والترمذي: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هل معنى ذلك بناء على القول بأن الطوفان عم الأرض كلها، هل معنى ذلك يعارض الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كفة وكان النبي يبعث في قومه من قبله؟ كيف الجمع؟ نعم أحسنت، يبقى نوح عليه السلام في ابتداء رسالته بعث إلى قومه فقط، ثم لما حصل الطوفان كان رسولا إلى أهل الأرض يعني الذين تبقوا بعد الطوفان من المؤمنين، لكن لا يعني ذلك أن هذا يتعارض مع كون محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الناس كافة أو أنه الذي اختص بهذا. ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وهذا صحيح لا إشكال فيه، كما أن آدم أول نبي بغير إشكال، لأن آدم لم يكن معه إلا نبوة، ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له المحارم، وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصارا على ضرورات المعاش وأخذا بوظائف الحياة والبقاء. واستقر المدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووظف عليه الواجبات، وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد، شريعة بعد شريعة، حتى ختمها الله بخير الملل الإسلام على لسان أكرم الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. وكأن معنى الآية: ووصيناك يا محمد ونوحا دينا واحدا، يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله بصالح الأعمال والتزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم وتحريم الكفر والقتل والزنا والإذاية للخلق كيفما تصرفت والاعتداء على الحيوان كيفما كان واقتحاب الدناءات وما يعود بخرم المرؤات، فهذا كله شرع دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعداؤهم، وذلك قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي يجعلوه قائمة دائمة مستمرا محفوظا مستقرا من غير خلاف فيه ولا اضطراب عليه، فمن الخلق من وفى بذلك، يعني اللي هي الثوابت، ثوابت العقيدة، ثوابت الأخلاق والفضائل، هذه لا يدخلها نسخ إطلاقا بخلاف ما يدخله النسخ من تفاصيل الشرائع والمعاملات ونحو ذلك، فهذا ينطبق عليه قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمن الخلق من وفى بذلك أن أقيموا الدين، ومنهم من نكث به، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وطبعا اختلاف الشرائع ليس المقصود به التحريف والتبديل الذي أدخلوه على الشرائع السابقة، لأن هذا كان إمعانا منهم في الكفر والضلال، لكن الاختلاف فيما شرعه الله لكنه نسخ من تفاصيل الأحكام العملية التي نسخت. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فهذا كله يثبت وحدة الدين، شرع لكم من الدين ولم يقل من الأديان، وإنما هو دين واحد هو دين الإسلام، ما وصى به نوحا وهو أول أنبياء الشريعة، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. تلاحظون هنا أن الله سبحانه وتعالى سمى ما أوحاه إلى نوح بالوصية، وكذلك أيضا إبراهيم وموسى وعيسى، والوحيد في هذا السياق الذي قال فيه الوحي هو كلمة إيه؟ والذي أوحينا إليك، تشريفا للقرآن الكريم وللنبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين بمن فيهم طبعا أفضلهم هم أولو العزم من الرسل المذكورون في هذه الآية الكريمة. هذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم من التشريف والتكريم وكذلك القرآن الكريم. هذه وصية نوح، وصية وسائر الأنبياء وصية، وفي الوسط جاء ذكر محمد مختصا عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالوحي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ثم قال والذي أوحينا إليك، جاب البداية والنهاية من الأنبياء الرسل العزم، أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أوحينا إليك، ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وتخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لإنافتهم وعلو شأنهم، لأنهم أولو العزم من الرسل، أولو العزم يعني لأنهم تحملوا المشاق وصبروا على ما نالهم من إذاء قومهم بعد أن تصدوا لهدايتهم، وقد جمع بعضهم أولي العزم من الرسل بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي. والأسهل نحن نسمع آية الشورى أو آية إيه؟ الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما نوع أن هنا؟ أن أقيموا الدين تفسيرية، أن هنا تفسيرية بمعنى إيه؟ أي لأنها هي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه، وهو لفظة إيه؟ وصى. وصى فيها معنى القول لكن ليست فيها حروف كلمة القول، فلذلك جاءت هذه التفسيرية لأنها سبقت بلفظ فيه معنى القول وإن لم يكن فيه حروف كلمة القول. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو المشروع، شرع لكم هذا هو المشروع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد. كبر على المشركين، يعني عظم وشق على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الاجتباء، الله يجتبي إليه يعني يختار إلى التوحيد أو يجتلب إليه. الاجتباء افتعال من الجباية، الجباية معناها الجمع، يقال جبيت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني إيه؟ يجمع ويجتلب. والاجتباء هو الجمع على طريق الاصطفاء، مش مجرد جمع لكن جمع إيه؟ فيه اصطفاء. قال تعالى: قالوا لولا اجتبيتها. واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي لتحصل له أنواع النعم بلا سعي منه. إذن قوله عز وجل هنا: الله يجتبي إليه من يشاء. يجتبي فيها معنى كمان الإيه؟ الاصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ففيها معنى الاصطفاء. ولفظة يجتبي هنا فيها إشارة إلى نعمة الهداية إلى الإسلام، إن هذا اصطفاء، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا الإنسان خيرا إذ هداه عز وجل إلى الإسلام. الله يجتبي أي يختار ويصطفي إلى التوحيد من يشاء، ويهدي إليه من ينيب أي يقبل على طاعته.
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
وما تفرقوا يعني أهل الأديان المبتدعة، وما تفرقوا أي أهل الأديان المبتدعة في الدين الذي أنزله الله تعالى وهو دين الإسلام، بأن وحد بعض وكفر بعض، إلا من بعد ما جاءهم العلم. إلا أداة حصر، إلا من بعد ما جاءهم العلم. ما نوع ما؟ مصدرية. إلا من بعد ما جاءهم العلم، طبعا ما هنا مصدرية، إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد على لسان الرسل، بغيا أي ظلما وعدوانا من الكافرين بينهم، أي من بعضهم على بعض طلبا للرياسة وحبا بالدنيا. ما يعرف بغيا؟ نعم، مفعول لأجله. والمقصود من هذا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني لم يكن تفرقهم لقصور في البيان والحجج، ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. هذا ما يفيده الحصر، بغيا بينهم أي ظلما وعدوانا من الكافرين بينهم، أي من بعضهم على بعض طلبا للرياسة وحبا للدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني بتأخير الجزاء اللي هو الإمهال. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم، يعني لقضي بين من آمن ومن كفر بتعذيب الكافرين في الدنيا، لكن سبق القضاء بأن هذا يكون في الآخرة. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، أي التوراة والإنجيل، من بعدهم أي من بعد أولئك المختلفين في الحق وهم اليهود والنصارى، لفي شك منه أي من الدين الذي أوصى به الأنبياء، أو من محمد صلى الله عليه وسلم، أو من الإسلام، لفي شك منه مريب أي موقع في الريبة.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.
فلذلك فادع، ما نوع الفاء؟ الفصيحة. يبقى لازم الفصيحة يبقى فيه بقى إيه؟ يقدر فعل شرط. إيه تقديره؟ إن عرفت هذا كله وأدركت نواجم التفرق فادعوا إلى الاتفاق على الملة الحنيفية. إذا عرفت ذلك كله وعرفت أدركت ما ينجم وعواقب التفرق، فلذلك فادعوا، فلذلك فادع يعني أدعوا إلى الاتفاق على الملة الحنيفية التي اجتمع عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلذلك فادع، فلذلك طبعا الفاء في قوله فلذلك هي الفصيحة كما ذكرنا. فلذلك، اللام هنا بمعنى إلى، فادعوا يعني إيه؟ فإلى ذلك فادع، مثل قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني أوحى إليها، فاللام بمعنى إلى، فلذلك أي فإلى ذلك. أو اللام للتعليل، يبقى اللام إما أنها بمعنى إلى كما في قوله تعالى بأن ربك أوحى لها أي أوحى إليها، أو هي للتعليل بمعنى لأجل تلك الاختلافات في الدين أدعو إلى الاتفاق على الملة الحنيفية. فلذلك يعني فلأجل ذلك، لأجل الاختلافات التي حصلت بين أهل الكتاب من قبل وتفرق في الدين، فلذلك فادعوا إلى إيه؟ الاتفاق على الملة الحنيفية. فلذلك فادعوا واستقم. هذه الآية نلاحظ أن من أولها لآخرها في بين الجمل علامة إيه؟ صلي، الوصل أولى كلها على بعضها، عشان كده اللي بيقرأها المفروض بياخد نفس جامد قبل ما يقولها عشان يقدر يجيبها كلها متصلة. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت إلى آخره، لأن هذه الآية اشتملت على 10 أوامر ونواه، كل منها مستقل بذاته ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 موضوعات، والأمر والنهي فيها وإن وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي له ولأمته، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك فادع يا محمد الناس واستقم أي عليه كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم في تركه، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من كتاب حال، وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل أي بأن أعدل بينكم، بمعنى أن اللام هنا طبعا ده كلام الجلال المحلي، الجلال المحلي قال وأمرت لأعدل بينكم، فسرها قال إيه؟ وأمرت بأن أعدل بينكم. والأقرب أن اللام هنا لام الصيرورة أو لام العاقبة، بمعنى أن الأمر مفض إلى العدل بينكم، يصير ويفضي إلى إقامة العدل بينكم. وأمرت لأعدل بينكم، هذه لام الصيرورة، يعني أن الأمر مفض إلى العدل بينكم. فقول الجلال اللام هنا بمعنى الباء، وأن المصدرية مقدرة، يعني المصدرية اللي هي كلمة إيه؟ أن مقدرة، هذا فيه نظر، لأن اللام لا ترد بمعنى الباء، ولم يذكر أحد من النحاة أن أن المصدرية تضمر بعد الباء، وإنما المراد أن الأمر مفض إلى العدل بينكم، ولذلك قلنا إنها لام الصيرورة. وأمرت لأعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فكل يجازى بعمله، كما قال تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. انظر إلى الرقي في الأسلوب حتى في مخاطبة الخصم حتى ولو كان كافرا، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما، ما قالش تجرمون وإنما قال عما تعملون، وما تعملون يشمل طبعا جرائمهم، لكن هذا من التلطف في مناقشة الخصم اجتلابا لقلبه ولتجنب تنفيره، كما قال تبارك وتعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هو ما خالف الحق لكن هذا تلطف في العبارة وتنزل تليينا لقلبه. وقال تعالى أيضا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إذن مش معنى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم إن كل واحد حر، لا، هذا تماما مثل قوله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو مثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ليس المعنى لكم دينكم ولي دين كما يحصل من كثير من الناس يستدلون بالآية، كل واحد يختار، يعني هذه مسألة حرية وكل واحد يختار وما فيش مشكلة اكفر أو غيره، هو فعلا في حرية، في حرية اختيار، ولكن إيه؟ في حساب بعدها، عشان كده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لأن في مسؤولية. فكذلك لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ها وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، إشارة إلى المسؤولية الفردية، كل امرئ بما كسب رهين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فكل يجازى بعمله، لا حجة بيننا وبينكم. المقصود هنا لا حجة، يعني لا خصومة بيننا وبينكم، لأن الباطل لجلج والحق أبلج، وقد ظهر الحق وصرتم محجوجين فلا معنى لإيراد الحجج، أن الحجج ظاهرة وأقيمت الحجة بكل سبيل وبكل أنواع، ومع ذلك كفروا وعاندوا. فمن ثم يقول لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة بيننا وبينكم إذ قد ظهر الحق. الله يجمع بيننا، يعني في المعاد لفصل القضاء، كمثل قول تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين. وإليه المصير أي المرجع.
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
والذين يحاجون في الله، يعني الذين يحاجون في دين الله نبيه صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا على حذف مضاف، في الله يعني في دين الله أي نبيه صلى الله عليه وسلم، من بعد ما استجيب له، من بعد حال، من بعد ما استجيب له، ما نوع ما؟ مصدرية، نعم، من بعد ما استجيب له يعني بالإيمان لظهور معجزاته. والمحاجون هم اليهود، كانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب. حجتهم داحضة عند ربهم، حجتهم داحضة أي باطلة زائلة، كالشيء الذي يزل عن موضعه، دحض مزلة يعني مكان هو إنسان يتزحلق فيه أو يعني ينزلق، فداء الدحض، دحط بالدال، يقال دحضت حجته أي إيه؟ بطلت وزالت لأنها انزلقت، يعني لم تثبت، ذلك داحضة في مقابلة الحق. الحق إيه تفسير الحق؟ الثابت، ثابت، الحق ثابت باق دائم، أما الباطل فهو يزول. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، طبعا هذا لا يختص بمن نزلت فيهم الآية، بل هو أعم، ونحن نرى في أزماننا من يجادلون في آيات الله سبحانه وتعالى بغير سلطان أتهم، بغير علم، كما نرى في الحملة التي تشن الآن على ثابت من ثوابت الإسلام ومما علم من الدين بالضرورة، الحجاب. فهل وصلت الغربة إلى حد أن بعض النسوة الحجة فلانة والحجة فلانة والحجة فلانة كل واحدة جاية وتقعد تتكلم بغاية الجهل، وهو بيغتروا بالمنصب بتاعهم، دي أستاذ كذا ودي رئيس القسم كذا في كلية الشريعة، الناس مش واخدة بالها، اللي معاه رسالة دكتوراه مش معناه أنه عالم، رسالة دكتوراه تعني أن هذا أتقن بحثا في قضية معينة اللي هي الرسالة اللي حضرها، لكن المفروض الدراسات العليا مش هي اللي بتدي العلم، الدراسات العليا دي شهادة أنه أتقن المسألة الفلانية اللي هو حضر فيها البحث، لكن الهدف من الدراسات العليا دايما أنه بيضع قدم الباحث في أول طريق العلم الذي لا نهاية له، فهو بيضع رجله على الطريق عشان يستمر هو بعد ذلك في تلقي العلم. وإلا فكم رأينا من إمام وعالم ولا كان معهم دكتوراه ولا غيره زي الشيخ الألباني والشيخ بن باز، وهم أئمة الدنيا. فحتة المنصب، لأن المنصب بيجي بالأدمية، زي كلمة استشاري في الطب، استشاري الناس تصور استشاري معناه أنه مستوى العلمي عالي جدا وبيروحوا يستشيروه بقى الدكاترة كبار، لا، استشاري دي أقدمية، يعني عد عليه من ساعة ما خد شهادة تخصص 15 سنة بس، مش شرط الأقدمية بيكون إيه دليلا على الإتقان. فكذلك الدكتورة فلان والدكتورة فلانة والحجة فلان والحجة فلان طالعين دول في الإعلام وبيتكلموا بغاية الجهل، بغاية الجهل، يعني كلام الإنسان والله يعجب أن الناس تسول لهم أنفسهم بمثل هذا الكلام. دعك من جمال البنا، ده بقى رب حسابه الله سبحانه وتعالى في الجهل الفاحش الذي يقول، ولأنه حاسس بجهله دايما لازم يهاجم مين؟ كما يقول الشاعر والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. لماذا يضيركم من التزام الفتيات بالحجاب؟ إيه اللي بيأذيكم؟ يأذيكم في إيه؟ في ماذا يضركم؟ هؤلاء يدخلون في عموم قول تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، الناس استجابت لله، النساء استجبنا وتبنا والتزمنا بالحجاب، ماذا يضيركم في هذا؟ من بعد ما استجيب له، حجتهم داحضة، لا يقوون أبدا على إقامة أي حجة، لأن الحجة الحقية لما تكون في مواجهة العلماء بحق، العلماء اللي هم بحق فعلا علماء، لكن هؤلاء قطاع طرق، دول قطاع طرق كلهم، فدول زي قطاع الطرق، قطاع الطريق إلى الله، الناس ماشية في طريق ربنا ودول يطلعوا عليهم بغارات ويحاولون أن ينهبوا منهم ويسرقوا منهم هذا الإيمان وهذا الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، الناس دخلت خلاص في الإسلام والتزمت شرائعه، ثم أنتم تأتون لتصدوهم عن سبيل الله وتبغوها عوجا، يقول مجاهد في تفسير هذه الآية الكريمة: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. قال مجاهد: هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود، فجادلوا الذين استجابوا للإسلام لعلهم يردونهم إلى الجاهلية. وقال قتادة: هم اليهود والنصارى، ومحاجتهم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، دول الناس اللي نزلت فيهم الآية. كان اليهود والنصارى يقولون للناس إيه؟ نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، والأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه. ودي بيحصل كتير في المناظرات، يقول لك إحنا متفقين على مين؟ على موسى. ده اليهود يقول متفقين على موسى، والنصارى يقولوا متفقين على عيسى. فالاجتماع على المتفق عليه أولى من الاجتماع على المختلف فيه أو عليه. يبقى طبعا معنى كده المنطق ده إن الموضوع لو هو بالأقدمية كده، طبعا ده ناشئ أنهم مش فاهمين يعني إيه دين الأنبياء واحد، وأنهم إخوة لعلات، وأن كلهم يجتمعون على التوحيد كما ذكرنا. فده معناه إبطال دين النصارى تماما بنفس المنطق، لأن النصارى أيضا ينبغي أن يتركوا المسيح ويعودوا إلى الإيمان بموسى، والموضوع أولوية. طب بماذا تجيبون على هذه الشبهة؟ هيا نجتمع على المتفق عليه وهو موسى، وندع المختلف فيه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، أو نجتمع على عيسى كما يقول النصارى ونترك محمدا عليه الصلاة والسلام. إيه رأيكم؟ أحسنت، قربت. قيلت هذه الشبهة لأحد العلماء في مناظرات، وقيل له كلنا متفقين على موسى، فيبقى نجتمع على موسى ونسيب اللي مختلفين فيه. فأجاب بقوله: موسى الذي نجتمع معكم على الإيمان به، إن كان موسى الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن فعلا نؤمن به، وإن لم يكن موسى الذي بشر بمحمد عليه السلام فهذا لا نعرفه ولا نؤمن به، لأن من صفة موسى عليه السلام أو من صفة المسيح عليه السلام أنهما بشر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي نؤمن به. أما إن كان أنتم خيالكم صنع لكم شخصية أخرى وهي موسى الذي لم يبشر بمحمد، أو عيسى الذي لم يبشر به عليه الصلاة والسلام، فهذا لسنا نؤمن به، لأن موسى الذي نؤمن به قطعا وعيسى الذي نؤمن به قطعا هو رسول من الله سبحانه وتعالى. وبعدين هم اليهود تقريبا يعني الكلام ده مش منطقي قوي بالنسبة لهم، لأن اليهود أصلا ما عندهمش تبشير باليهودية. اليهود ما فيش نشاط تبشيري زي اللي عند النصارى، لأن هم قالوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، وبعدين الجنة خاصة بهم، هم بيعتبروا أن الجنة خاصة بهم وليس من حق أحد آخر أن يدخل الجنة، فهم مش بيدعوا لدينهم كتبشير. ليه؟ بناء على أن هم بني إسرائيل شعب الله المختار، كنوع من العرق أو العصبية أو الانتماء يعني. نعم أظن نعم أي نعم، جزاك الله خير. إذن والذين يحاجون في الله، أي في دين الله نبيه صلى الله عليه وسلم، من بعد ما استجيب له، أي بالإيمان، لظهور معجزاته. يعني هو الإيمان بموسى كان بسبب ماذا؟ بسبب ظهور معجزاته التي تدل على صدقه، وكذلك المسيح عليه السلام. فالإيمان به بني على شهادة الله بصدقه، حيث أجرى المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما يأمرهم به، وكذلك أيضا عيسى، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به لظهور معجزاته على كل معجزة، بل هو أكثر الأنبياء أدلة ومعجزات عليه وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام. حجتهم داحضة، أي زائلة باطلة، كالشيء الذي يزل عن موضعه، يقال دحضت حجته أي بطلت. طب هي باطلة ويسمى حجة؟ هذه نوع من المجاراة، سميت دعاويهم الزائفة حجة مجاراة لهم على زعمهم. حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب.
الله الذي نزل الكتاب، إيه الكتاب؟ إما أنه القرآن الكريم أو جنس الكتاب، يعني الكتب السماوية. الله الذي أنزل الكتاب أي القرآن أو جنس الكتاب بالحق، متعلق بأنزل، الباء هنا إيه؟ للملابسة، متلبسا بالحق. والميزان أي العدل، فسمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الناس في بيعهم وشرائهم، كما قال تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك وما يعلمك، لعل الساعة قريب يعني لعل مجيء الساعة قريب، أو لعل إتيانها قريب. نلاحظ هنا في هذه اللفظة لعل الساعة، ممكن هتقول لعل الساعة إيه قريبة، فما سر تذكير لفظة قريب؟ إن لفظة قريب هي مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثل صيغة إيه فعول وفعيل، تقول رجل صبور وامرأة صبور يعني صابرة، لكن صيغة فعول يستوي فيها الذكر والمؤنث، صيغة فعول. كذلك فعيل بمعنى مفعول، مثلا رجل جريح وامرأة جريح يعني جريحة وامرأة مجروحة يعني، لكن بنقول إيه وامرأة جريح، فهذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقيل إنه ذكره على النسب، يعني وما يدرك لعل الساعة قريب، يعني لعل الساعة ذات قرب، أو لعل الساعة لعل وقت الساعة قريب، أو حملا على المعنى، لأن الساعة معناها إيه البعث والنشور، فحمل الخبر على المعنى لعل الساعة أي البعث قريب، عشان كده ذكر. فالحمل على المعنى مثل قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، أولا لأنها فعيل، وفعيل قلنا يستوي فيه المذكر والإيه والمؤنث، يؤيده قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي، ما قالش هذه رحمة من ربي، لكن قال إيه هذا رحمة من ربي، النظر هنا إلى حمل الخبر على المعنى، أو إن رحمة الله، إن رحم الله يعني قريب. ولعل معلق للفعل يدريك عن العمل لفظا لا محلا، وما بعده سد مسد المفعولين. إذن لعل الساعة قريب هي مفعول ثان لإيه؟ لأدري وما يدريك، لأنها علقت عن العمل بالترجي.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي، ظنا منهم أنها غير آتية، ظنا منهم أنها غير آتية. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. طيب في إيه هنا بقى في البلاغة هنا؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا، في طباق السلب، آمنوا ولا يؤمنون، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا، فذا طباق السلب، نفس اللفظة لكن هنا مثبتة وهنا منفية. والذين آمنوا مشفقون منها، خائفون منها، لكن الإشفاق انتبه هنا لهذه الفائدة، أن الإشفاق بيدخل فيه معنيين، الإشفاق في نوع من العناية والاهتمام، وفي الإشفاق بمعنى الخوف، فكلمة إشفاق تشتمل الاثنين، تدل على كليهما، على كلاهما اللي هو العناية والاهتمام وأيضا الإيه الخوف، ولكن حسب الحرف اللي يعد به الفعل، فالفعل أشفقا إذا عدي بمن فالخوف أظهر، لكن أيضا يشتمل على معنى الإيه الرعاية والاهتمام، كما يقول هنا إيه والذين أمنوا مشفقون منها، مشفقون منها يعني خائفون منها، فالظاهر أو الغالب هو الإشفاق، لكن أيضا يدخل في معناها الإيه العناية والاهتمام بها. يقول تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لكن فعل أشفق إذا عدي بعلى فبتكون العناية أظهر وأتم، ويدخل أيضا في المعنى إيه الخوف، لكن بيبقى الأغلب إيه معنى العناية، كما تقول أشفقت على اليتيم، يعني عناية واهتمام به، وإن كان داخل فيه معنى الخوف لكن العناية أظهر، بخلاف التعدية بمن، أشفقت من يعني خفت، تكون أظهر الخوف أظهر. واضح ولا غير واضح؟ والذين آمنوا مشفقون منها، قال خائفون منها ويعلمون أنها الحق، الحق أي الأمر المحقق الكائن حتما، ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد عن الحق. ما السر في وصف الذين يجادلون في الساعة بأنهم في ضلال بعيد؟ لأن البعث أشبه الغيبيات إلى المحسوس، البعث والنشور أشبه الأمور الغيبية إلى المحسوس، يعني الجنة ما نقدرش نتخيل إيه اللي فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الملائكة لا نستطيع أن نتخيل كيف يكون شكلها وهكذا، ولكن فكرة البعث والنشور أقرب غيب إلى الأمور المحسوسة، لكثرة أدلة البعث والنشور التي نراها صباح مساء في كل شيء ترى آيات البعث والنشور. يعني عملية النوم نفسها، إنسان لما بينام وهي الموتة الصغرى، ألا تدل على البعث الأكبر يوم القيامة؟ ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، دي في أذكار الصباح والمساء. في الصباح يقول وإليه النشور، وفي المساء يقول إليه المصير. إليه نشورنا في الصباح ترتبط بالاستيقاظ من النوم. فعملية الاعتقاد في البعث والنشور هي غيب، لكن أقرب الغيبيات إلى الأمور المحسوسة لأننا نراها. حتى الحياة داخل القبر يعني نفس الشيء، لأنه غيب لكن عندنا ما يؤيد وجود العذاب أو النعيم في القبر، لأنك بترى جثة الإنسان النائم، جسم النائم بيبقى نائم، وهو نائم ممكن أن يفرح ويحزن ويلتذ ويتألم ويسر ويتحرك ويطير إلى آخره، ده هو نائم واضح بيجد هذه المشاعر وأنت لا تحس بها. ده يقرر لنا أن الميت يبقى ميت، لكن أيضا يعني إما يكون فيه نعيم أو فيه عذاب. أما أدلة البعث والنشور فهو بحث طويل جدا وسبق أن ناقشناه بالتفصيل، وأدلته يعني كثيرة، وكما قلنا أقرب غيب إلى المحسوسات. لماذا؟ لأن الذي قدر على خلق السماوات والأرض عز وجل ألا يقدر على خلق الإنسان؟ الذي بدأ خلقه ألا يقدر على الإعادة بطريق الأولى وهو أهون عليه؟ طبعا ناقشنا مرارا وقلنا إن أهون عليه مش معناه إن في شيء فعلا أسهل على ربنا من شيء، لأن كل شيء في حق الله سبحانه وتعالى سواء في قدرته عليه. ده بالنسبة لنا إحنا نكون أهون عليه، بالنسبة لنا إحنا تقريبا لأذهاننا، لكن خلق السماوات والأرض مثل خلق النملة من حيث قدرة الله عليه، مفيش تفاوت. مش معناها دي سهل على ربنا والتانية معاذ الله أشق، هذا لا يليق أن ننسبه لله سبحانه وتعالى. فالذي بدأ الخلق ألا يقدر على الإعادة؟ بالعكس، الإعادة أسهل من البدء. الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ألا يقدر على خلق الإنسان من جديد؟ بلى. ثم إننا رأينا في واقع الأمر أناسا ممن ماتوا أحياهم الله عز وجل. ألم تر إلى الذين إيه خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. هذه واقعة حصلت. إيه تاني؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قصة الفتية أصحاب الكهف، هذا أيضا دليل على البعث والنشور. نعم فضل. إحياء الأرض بالنبات، هذا أيضا من أحد أدلة البعث والنشور. الأرض ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا دليل أيضا على البعث والنشور. وهكذا بحث مفصل وقوي موجود في كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، من أحسن ما كتب يعني في مثل هذا. فلذلك قال تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بعيد مش حتى في ضلال بس، لكن قال في ضلال، مغموصين في الضلال وضلال بعيد. لماذا؟ كما ذكرنا ضلال بعيد عن الحق، لأن البعث أشبه الغيبيات بالمحسوس أو إلى المحسوس، فمن لم يهتد إليه لتوفر الدواعي على الاعتقاد به فهو أبعد عن الاهتداء إلى غيره. لأن مش ممكن أبدا حتى بالعقل يتصور الإنسان أن واحد يعيش مظلوما مقهورا يضطهد أو يؤذى أو كذا وكذا، والتاني الظالم يعيش بيتنعم وكذا، وتنتهي المسألة على كذا. العقل يحتم أن لابد أن تكون هناك دارا أخرى يثاب في هذا على صبره ويعاقب هذا على ظلمه، ده منطق الإيه؟ العقل، حتى كالأدلة يعني عقلية كثيرة على هذه المسألة. فمن لم يهتد إلى الإيمان بالبعث والنشور فهو أبعد، مع توفر دواعيه، دواعي الاعتقاد فيه وأدلته، فهو أبعد عن الاهتداء إلى غيره من هذه الغيبيات.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
الله لطيف بعباده، برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم. وفي الحقيقة إن نعمة لطف الله عز وجل بعباده لا تقتصر إطلاقا فقط على الأكل والشرب، دي مظاهر اللطف حدودها واسعة جدا، إن شاء الله نحاول أن نفصلها الأسبوع القادم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، أي من كل منهم ما يشاء، وهو القوي على مراده، العزيز الغالب على أمره تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49 47652. والتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.